له وأحكامه. النووي رحمه الله تعالى أول النفس وأكثر التفريع في هذا الباب، وأنبه على بعض الأشياء التي فاتت في المناسبات التي لها تعلق بما يذكره إن شاء الله. وصدور الصبر واجب على أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في بعض السور، وهو واجب في صلاة الفرض والنفل لمن فعل ما يجب ومن فعل ما يلزم. وللسهر حكمة، وهي أن الأنبياء ينسون. وسيأتي كلام مطول للشارع في حول عصمة الأنبياء، وهذا الأصل مبني على الفعل الأصلح في عباد الله في أفعال الله عز وجل، وكذا على التحسين والتقبيح. ونرده إلى أن النبوة
هذه عربية أم حقيقية؟ والأشاعر يقولون صلة النبوة بالنبي عربية لا حقيقية، فإنها تنتهي بانتهاء بوفاة النبي. والمعتزلة يقولون بوجوب أن يفعل الله عز وجل الأصلح فهي حقيقية. واختيار علم التحقيق أن حقا في هذا وحقا في ذلك، وستأتينا المسألة المفصلة وموضوع عصمة الأنبياء وماذا يجوز عليهم فرعا من هذا الأصل المهم. وينبغي طالب العلم إن درس مسألة أن يدرسها منطلقا من أصلها. ولتجد السهوي حكمة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها في حياته، فما من أحد إلا وهو معرض للخطأ، فالخطأ بين يدي الله يجبر بسهو. فمن باب أولى أن وقع الخطأ مع الجار أو الأخي أو القريب أو الوالدين أن يعترف به صاحبه وأن يجهد على أن يجبره. ولما كانت الشريعة عملية فراعى ربنا في شرعه نسيان وضعف الإنسان، وتعامل معه وهو يعلم ضعفه، فسن له ما يجبره. والسهو في الصلاة يعلمنا كيف نتكيف مع الأمر المفاجئ، مثل التيمم ومثل المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين. فالمسلم عالم، ومنها هنا جاء قاعدة ما لا يدرك كله لا يدرك جلده، والمسور لا يسقط من معسور. فالمسلم من خلال سجود السهو يتعلم أن الأمر الطارئ إن هجم عليه وهو ليس في حسبانه فإنه متعود على أن يتعامل معه بطريقة مضطردة. وسجود السهو وقع خلاف بين العلماء هل هو في الصلاة أم الصلاة؟ والراجح أنه في الصلاة ولا. فمنهم من نظر إلى جانب الجهل فيه أنه يجبر فقط، وقال هو فقط الصلاة ولا يلزم أن يكون في الصلاة، بحيث لو الإنسان سهى ثم تذكر بعد ساعة أو ساعتين وأكثر، فمن قال أنه للصلاة ولم يقل أنه في الصلاة قال يجب السهو. وألحقه
الناس
اللي
في
الكوارث
ما
تكلوا
شرب
عصير. أحسنت. لا ضرورة له. أقول من قال إن السهو للصلاة ألحقها بذنب جرمان في الحج، فمن لزمه ما يجبر الحج يفعله ولا يلزم أن يكون على الفرض، ومن قال إن السهو يكون في الصلاة للصلاة فقال إن طال الفصل فيسقط السهو، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته كما في الحديث الذي مر بنا في الباب وسمع كلام الناس تراجع وسجد بعد السلام، وكان هذا قريب عهد بصلاته، فالسهو تابع للأصل وليس هو عبادة مستقلة كالجبران. نعم فيه معنى الجبران لكن ليس كالهدي، وهذا القياس لا علة جامعة بين السهو وبين ذنب الجبران. هنالك ضوابط مهمة في سبيل السهو تلزمنا. عرض النووي رحمه الله تعالى الشارع أحكام سبيل السهو على الأحاديث وليست على المواضيع، فأذكر لكم بعض الضوابط المهمة التي تلزم في سجود السهو حتى لما نقرأ ونحن نتذكر الأحكام الكلية، فنبني الأمور من الكليات ثم ندخل على الجزئيات. ما زال أخونا ينتظر من غلق عليه في سيارته فليفرج عنه.
يا الله يا ابو علاء خلاص خلصنا مشكلتك يا ابو علاء، تدخل احنا والدرس
فده مشكلتك الشكوى هذه من الموضوع هذا
أذكر لكم ثلاث ضوابط لسجود السهو وهي مهمة. الضابط الأول كل واجب في الصلاة فإنه يفوت بفوات محله سهوا وسجوده قبل السنة، كل واجب فإنه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السنة، وهذا هو ظاهر من حديث ابن بحيرة الحديث الثاني الذي معنا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم تذكره في صلاته ولم يذكره أحد ممن خلفه، والصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يذكروه لأن احتمال التغيير والتبديل والتشريع وارد وما زال الوحي ينزل، فلم يذكر احد النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بخلاف حادثه المغيره وحادثه البراء. فالمغيره حادثه عبد الله بن الزبير، فالمغيره مع الترمذي لما قام الثاني سبحوا به، وكذلك الله بن الزبير سمر على رأس ركعتين ثم قام ليسلم الحجر حجر أسود، وفي هذا الدليل على مشروعية تقبيل الحجر استلامه من غير طواف، فسلم على رأس ركعتين ثم قام فسبح به الناس فرجع وصلى ركعة وسجد قبل السلام. فهذه الحادثة عند أحمد في المسلم بإسناد صحيح، فمن نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بخيل ما ستشهد الرسول ولو ذكره الأصحاب أنعمت، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فات وهو في أثناء الصلاة. ما الدليل على تذكر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ السجود والسهو. فمن فاته واجب في الصلاة وتعدى فإنه يفوت بفواته سهوا، ولا يشرع أن يعود إليه، ولا يشرع أن يعود إليه. والسجود حينئذ يكون قبل السلام يبني على صلاته، ويزول السهو قبل السلام لا بعده. وفي قولة ابن يوحنة رضي الله تعالى عنه: وسجد الناس مكان ما نسي من الجلوس، أي الجلوس الأوسط، إشارة إلى أن أي شيء في مرتبته وله حكم فيجب السهو له. تعليله بقوله مكان ما نسي من السجود من الجلوس، فغيره مثله. فمثلا من نسي التسميع فكبر ثم سجد لم يقل سمع الله من حمده، الله أكبر، فقام ثم قال الله أكبر فسجد، ثم تذكر أبو ساجد أنه ما سمع ولا حمد فسجد للسهو مكان ما نسي من التسميع يلحق به. وكذلك لو نسي تكبيرة الإحرام، الإمام خر ساجدا ولم يكبر، ثم تذكر تكبيرة الانتقال، سجد ولم يكبر تكبيرة الانتقال ليس الإحرام، الإحرام لا صلاة له. فنسي تكبيرة الإحرام ماذا عليه؟ تكبيرة الانتقال ماذا عليه؟ يسجد للسهو وتفوت ويفوت الواجب بفوات المعاش. هذه القاعدة الأولى، كل واجب فإنه يفوت بفواته سهوا وسجوده قبل السلام. سجود السهو في جميع هذه المسائل يكون قبل السلام. بقي ما هو الضابط في القيام بالركعة الثالثة؟ متى يفوت المحل؟ قلنا في حديث ابن بحينة ترك واجبا، وفوات هذا الواجب يفوت بفوات محله سهوا ولا ترجع إليه. ما هو الضابط فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة؟ الضابط وفي حديث المغيرة ووارد بألفاظ كثيرة ويحتاج إلى تأني في النقد، وأعطيكم النتائج مجملة لأن التفصيل في النقد وفي الصنعة الحديثية يطول بنا المقام، فكل حديث يحتاج لدرس. وذكرت لكم أن أبي حازم وهم الرواة التي بنى عليها الفقهاء أحكاما، فحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود وابن ماجه والدارقطني: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود. إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قاعدا قائما فاستتم قائما فليمضي ولا يعود ويسجد سجدتين. فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن لم يستتم قائما يعني قام ولكن ما وقف، ما اعتدل في القيام. فالضابط في وقت فوات المحل إيش؟ أن يستتم قائما. فإن قام ولم يستتم قائما ولو كان أقرب للقيام خلافا لما تقوله المالكية، ولو كان أقرب للقيام فإنه يعود لأمره صلى الله عليه وسلم فيجلس. في رواية أبي داود فليجلس ولا سهو عليه، يعني إذا لم يقم لا سهو عليه. ولكن هذه الزيادة انفرد بها جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف، وتابع اثنان من الثقات جابرا على الحديث دونها، فالحديث صحيح دون هذه الزيادة، فتابعه قيس بن الربيع وإبراهيم بن قهمان عند الطحاوي في شرح معاني الآثار دون قوله ولا سهو عليه. فإذا فقه المسألة في حديث ابن بحينة أما إذا فات الواجب فوات المحل سهوا، المحل يفوت في الجلوس الأوسط بأن يستتم قائما، فما لم يستتم قائما ماذا عليه؟ عليه أن يعود. هل يجوز السهو أم لا؟ من اعتمد على زيادة أبي داود قال لا يجوز، ولكن الزيادة كما ذكرت لكم فرض أن يجوز وهي ضعيفة. وورد في حديث المغيرة من رواية المسعود عبد الله بن عبد الرحمن قال ذكر فيه أنه يجلس بعد السلام، والمسعود مختلط ولا عبرة بروايته، ورواية المخلط لا عبرة بها، هذا اختلاط، فهي كالعدم حتى لا تسقط للجر. ويبقى حديث ابن بحينة قائما، وأن السجود يكون إيش؟ يكون السجود قبل السلام كما وقع التصريح في حديث المغيرة وفي حديث ابن بحينة وهو حديث الباب. ذكرت لكم أمثلة على هذه القاعة على هذا الضابط، وأيضا من أمثلته لو أن رجلا قال في سجوده سبحان ربي العظيم، أو قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، أو نسي الركوع أو نسي التسبيحة ذهل فقرأ سورة وهو راكع أو هو ساجد ناسيا ثم قام، فإن الواجب وهو التسبيح في السجود أو التسبيح في الركوع يفوت بفوات المحل. إن تذكر بعد هو راكع يسبح، إن تذكر وهو ساجد يسبح، لكن إن فات فيفوت الواجب بفوات المحل سهوا ويسجد للسهو قبل السلام. هذا الضابط الأول استفدناه وأخذناه من حديث ابن بحينة وبنينا على قوله فسجد الناس مكان تركه السلام تركه الجلوس. الضابط الثاني من ضوابط سجود السهو الأول السنة، قلنا كل واجب في الصلاة هو الضابط أعم من سورة السجود، من سورة الترك الأوسط، لكن الترك الأوسط هو الذي ذكرته لكم في الحديث. أما الضابط الثاني من ترك ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السهو. من ترك ركنا سهوا من الأركان جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام. هنالك مذهبان اختلف فيه اختلف كثير من المعاصرين المحققين المعتبرين ممن صنف وافرد سجود السهو في هذه المساله. اذكر لكم ان شاء الله تعالى هذا الضابط بشيء تفصيل، ثم اذكر لكم رأي كل مذهب وما يميل القلب إليه إن شاء الله. رجل فاته الركوع في الصلاة تذكر في التسميع أنه فاته هذا الركوع، ماذا يفعل؟ يأتي بالركوع ويتدارك ثم يسمع ثم يسجد السهو، أي يسجد بعد السلام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران بن حصين في آخر الباب وهما حديث في صلاته، سواء تكرر الحادث أو تكرر؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بالتمام والتمام في حديث أبي هريرة، وفي حديث عمران ترك ركعتين بالتمام والكمال، والركعة عبارة عن جملة من الأركان القولية والفعلية والواجبة والسنن. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سجد السهو واكتفى بسجود السهو؟ ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك الأركان، فرجع ففعل الأركان التي تركها وبنى على صلاته الأولى وسجد صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. الآن تداخلات سجود السهو واحتمالات القائمة في سجود السهو بلا شك أنها ليست مكسوعة، لكنها مضبوطة بضوابط وقواعد عامة. فمن ضوابط ينظر المتروك المسوع عنه الواجب فحاله كما ترون، فإن سهل الإنسان عن فعل ركن من الأركان ماذا عليه؟ يفعل الركن، يأتي به، لا يتجاوزه، ثم يأتي ما بعده على هيئة الصلاة المشروعة بالترتيب الذي شرعه الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام. النبي سجد بعد السلام، وفي مثل هذه السورة تكون الزيادة متحققة ولا محالة. الخلاف في بعض المسائل، رجل ترك ركعة سهو أو سجد سجدة لم يسجد سجدتين ثم قام وقرأ، انشغل بالركعة الثانية وهو يقرأ تذكر أنه لم يسجد سجدة ثانية، ما ماذا يفعل؟ أقرأ سجد سجدتين ثم قام ولم يقرأ، ماذا يفعل؟ يسجد، يسجد سجدتين، لكن لو أنه قرأ في الثاني ثم تذكر وهو يقرأ أنه بالبركة في الركعة التي قبلها أو لم يسجد ماذا يفعل؟ فمنهم أخطأ يرجع إلى الركوع الذي ساجد ويبني عليه ما بعده ثم يسجد بالسهو وعامل الأركان كل من على حدة ويوضع التداخلات في الصلاة وهيئة في الصلاة لا تأتي الشر. وذهب هذا غير واحد مما كتب في أحكام السهو في هذا الزمن، بينما ذهب جماهير أهل العلم جميع الفقهاء إلى أن الصلاة لابد أن تقع مرتبة بأركانها وهيئاتها، والزائد بسبب السهو يلغى الجملة. وقالوا يعرف الحق إن علم النص من الإشباه والنظائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث إن فات من فاته شيء من صلاته فليأتي ما فاته، فالمسبوق إذا جاء ابن ساجد ماذا عليه؟ يسجد ويتابع بعد السجود، ثم هاتان السجدتان يعتد بهما أو لا يعتد بهما؟ يعني يقول في الركعة التي بعدها سجدت سجدتين وما يجوز لي أن أزيد فأخصم هاتين السجدتين من الركعة القادمة. فالشرع في أحكامه اعتد للركعة بالتمام والكمال ولم ينظر إلى أركان الركعات، أركان الركعة. ولذا نعود إلى المسألة السابقة، رجل بدأ بالقراءة فتذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ منهم من قال يرجع الركوع ويجب بعده ويجب على السهو، ومنهم من قال وهذا قول الجماهير الحاق على المغير بالمغير قالوا يلغي الركعة السابقة، يلغيها كلية. فإذا كانت السبب التغيير الأولى يجعل هذه الركعة هي الأولى ولا يجلس على رأسها للتشهد الأول، وإنما يقوم ويأتي ركعة ثانية ويلغي الركعة الأولى ويجلس. هذا قول الجماهير وهذا الذي أميل إليه وهو واجح بناء على إعمال النظارة في المسألة، لأن المسلوق هذا يفعل. فهذا الذي ورد في حديث أبي هريرة لما سلم من إحدى فرقي العشي، وكذا في حديث اليدين لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أركانا كثيرة بمقدار ركعتين أو ركعة في حديث المغيرة، وأتى لما فاته وما بعده وسجد بعد السنة. بعض الفروع حتى تظهر بالقاعدة رجل سلم على رأس ركعتين وبقيته ركعة، ماذا يفعل؟ صلاة المغرب سلم على رأس ركعتين فتذكر أنه لم يصلي إلى ركعتين، ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ويزيد بالسهو متى؟ بعد السلام. فاته يبني على ما فاته، من ترك ركنا سهوا جاء به بما فاته وبما بعده ويسجد بعد السلام. وهذا الذي فعله ابن الزبير كما ذكرت لكم. وكذا إذا نسى سجودا أو ركوعا ماذا يفعل؟ إما أن يأتي بالركوع والسجود الذي فاته ويلغي ما بعده، وإما أن يلغي الركعة ويأتي بما بعده، والثاني أرجح وأقعد وأشبه كما يقول علماء العلم. القاعدة الثالثة أيضا تفيد في مكان سجود السهو. سجود البناء على اليقين قبل السلام، والبناء على غالب الظن بعد السلام. سجود البناء على اليقين يكون قبل السلام، والبناء على غالب الظن يكون بعد السلام. وهذا مأخوذ من حديث أبي سعيد الذي معنا، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، عفوا في حديث أبي سعيد الذي معنا، فيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقناه. هذا بناء على إيش؟ على اليقين. وليبني على ما استيقناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يرجل زوجتين قبل أن يسلم. ولذا الضابط بعد التأمل في حديث أبي سعيد وفي ألفاظ حديث ابن مسعود التي أطنب مسلم في إرادها وميز ألفاظ الرواة على وجه الدقيق، من تأمل هذا يخرج بهذه القاعدة. الإنسان إن شك هل فعل أو لم يفعل؟ الأصل أنه فعل أو لم يفعل؟ الأصل فيه أنه لم يفعل. إذا تأتي قاعدة أن المجرم بريء حتى تثبت، بناء على هذه القاعدة إذا شك الإنسان هل فعل أو لم يفعل، الأصل أنه لم يفعل، في اليقين عدم الفعل. ولذا إذا بقيت في شك فبنيت على اليقين ولم تتحرى الصواب، وتحرى الصواب درجة من درجات اليقين إلا أنه دونه، فإن بقيت في شك فطرحت الشك فاستصحبت عدم الفعل وهو اليقين، فبنيت عليه وأتيت بركعة، فحينئذ يكون موضع السجود قبل السلام. وأما إن غلب على ظنك بالقرائن والأقوال بحيث كدت أن تجزم بأن عدد ركعاتك كذا وكذا، فحينئذ يكون السجود بعد السلام. فالقاعدة سجود البناء على اليقين قبل السلام، والبناء على غالب الظن بعد السلام. هذا الضابط الثالث. يعني ممكن سنة صلي لكن هو متيقن أن فلان وفلان وفلان جاءوا معه وكبروا معه، فلاحظهم بنظره فأطبقوا على يد ركعة، فحصل عنده ظن راجح بأن الذي فاته ركعة بهذا بل إيش دليل قرينة. أو مثلا جاءت القرينة التي قوت أنه أتم صلاته بالآيات التي تلوها، كان يكون له أبي في حفظ قراءته في الصلاة أو نحو ذلك. فالمصلي قد يتراجع ويرتد الشك بظن وقرينة تأتي، فحينئذ هو لا يبني على اليقين لأنه خرج من الشك إلى غلبة الظن، فحينئذ بناء على غلبة ظنه يكون سجوده بعد السلام لا قبله. وهذا وارد كما ذكرت لكم في حديث ابن مسعود في يتحرى الصواب فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وكما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سجد بعد السلام من القوم. رجل مثلا صلي قام سجد أو قام للركعة الثانية فشك الركوع للركعة الأولى أو سجد شك فرق على الوفاء ثم أرى على أمه أنه سجد أو ركع لكن متى يقطن غلب على أمه وليس من عدم الشك دعمه الشك القارب على العبادة لكن الشك في العبادة فغلب على أمه أنه سجد سجد خير فأراد أن يزيد ويسر ماذا يفعل؟ تحرى الصلاة وتحرى أقرب ذلك للصلاة فحين يسجد بعد السلام ولا يسجد قبله وكذا لو تحرى أنه صلى أربعا في قرينة كما ذكرت لكم فحين يسجد بعد لا هذه الغرف ثلاثة مهمة مأخوذة من الأحاديث المذكورة يمكن الاستفادة منها في كثير من الفروع والاحتمالات الواردة في السهو ونتمم المباحث عند القراءة عند قراءة كلام الشافعي رحمه الله تعالى فلنسمع لكلامه.
قال الإمام النووي رحمه الله باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب خمسة.
من هو المازري؟ صاحب كتاب المعلم. هذا النقل أخذه الشارح رحمه الله من القاضي عياض من كتاب القاضي عياض إكمال المعلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن المازري أتم كتابه ولكنه فاته فيه مباحث كثيرة فجاء القاضي عياض فأتم ما فاته فألف كتابه إكمال المعلم. فلا يظن ظان أن المازري مات ولم يكمل فجاء القاضي فأكمل وبدأ من حيث وصل المازري. لا المازري أتم كتابه وكتابه مقبول أكثر من مرة ولكن فاتته مباحث كثيرة فجاء القاضي والقاضي يقول قال المازري يقول قال الإمام وأوقفتكم في أكثر من موطن أن النووي يقول قال القاضي عياض والمطبوع في القاضي عياض كان يقول القاضي عياض قال الإمام. وإذا قال القاضي عياض في إكمال المعلم قال الإمام فإنما يريد المازري. أحيانا القاضي عياض يورد كلام المازري بتمامه ويعلق عليه وقد وقع النووي نقل من المازري ويعزوه للقاضي عياض هو قليل فهذا النقل بواسطة قاضي عياض رحمه الله تعالى. اسمع
قال في زائد في حديث
باب السهو في باب السهو في الصلاة والسجود له هذه في زائدة في طبعة الخير السابع. نعم يعني وهي أجود تكون زائدة أجود لا معنى لها. أحاديث الباب الخمسة أن يقول قال الإمام ابن المازري أحاديث الباب الخمسة أجود أي نعم ففي هذه لا فائدة منها وهي غير موجودة في أدق طبعة من طبعات شخص الإمام النووي على مسلم وهي الطبعة الموجودة في هامش شرح الإمام القصلاني إرشاد الساري على شخص البخاري. أدق طبعة من طبعات شرح الإمام النووي المطبوعة في هامش إرشاد الساري فليس فيها فيه. نعم نسمع.
قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدرك أن صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيما شك فيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث ذو اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام الاثنتين والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث
فقال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاء.
فإن جاء إن وقع سهو لم يرد في نص كانت الإنسان تجده ما نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ إن لم نستعمل هذه الحديث ماذا نفعل؟ أسألكم سؤالا وأنكم طلبة علم، طالب العلم ألفاظه مضبوطة وإن تكلم في شيء يتكلمه أن تصور المسألة بجميع جوانبها، هل يجري القياس بالعبادات؟ هل يجري القياس بالعبادات؟ إيش الجواب؟ تفصيل. ما هو التفصيل؟ قول علمائنا ومحققينا بأن القياس لا يجري في العبادات، مراده منه إن العبادة لا يثبت أصلها بالقياس. مراد علمائنا لما يقولون القياس لا يجري في العبادات، مرادهم إن أصل العبادة لا يثبت بالقياس، أصل العبادة تحتاج إلى نص، لا يجوز أن نعبد الله تعالى عبادة خاصة من غير نص. أما فيما وردت العبادات أن تلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وأن تستقرئ ما وردت النص فتجعل هنالك ضرب كلي وتلحق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص، هذا الضابط كلي مأخوذ من النص، هذا ما وردت. فجعل القياس جعل سجود السهو فقط في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره إلغاء بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان، وهذا الحديث قاعدة القرآن السهو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد التسليم، لكل سهو سجدتان بعد التسليم. وسيأتي إيماء من الشارع إلى مثل هذا الحديث وتضعيفه فضعفه، والأمر ليس كذلك. كل من تعلق في تضعيفه تعلق بإسماعيل بن عياش وهو ضعيف ولكنه في غير الشاميين، وهو ثبت في الشاميين، وروى هذا الحديث عن شيخه عبيد الله ابن عبيد الكلاعي الدمشقي. فالعلة غير قائمة، لكن الحديث فقط يأتينا في محله إن شاء الله تعالى. الشاهد أن السهو بقوله بكل سهو سجدتان، السهو في لفظ الحديث اسم جنس، فكل شيء فيه سهو في الصلاة فيه سهو له سجدتان. ونستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم، نستفيد ايش نستفيد؟ أن الأصل في السهو بعد السلام، أن الأصل في السهو أنه بعد السلام، وإن كان قبله فلنص أو ضابط، إن كان قبله فلنص أو ضابط، النص نص والضابط إن كان البناء على إيش؟ اليقين، الضابط إن كان البناء على اليقين. ومع ذلك فالأصل في السهو لحديث ثوبان أن يكون بعد السلام لا قبله. نسمع كلام الشارع ولنا عودة فيها دقة لحديث ثوبان سجدتان، هل يتكرر السهو بتكرر أسبابه؟ يعني لو أن رجلا نسي التشهد الأوسط ونسي تكبيرة الانتقال كم مرة يزول؟ كل سهو سجدتان أربع سجدات. هذه الوقفة التي نقف معها عند هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك العصر ماذا ترك؟ كم واجب ترك؟ كم واجب؟ واجب ولا واجبين؟ على تفريع الفقهاء ترك الجلوس الأوسط والتشهد بالجلوس. يعني ترك كم واجب؟ ترك واجبين. وفي حديث باليدين ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ واجبات وأركان. وكم مرة سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سجد؟ سجدتين. فلا تداخل في سجود السهو، فالتداخل قائم في سجود السهو ولا يتعدد، يتداخل ولا يتعدد. من حيث ايش؟ حيث السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأشار في قوله أنها تربو بالشيطان أولا، ثم لما شرع سجود، لما شرع سجود السهو في آخر الصلاة ولم يشرع مباشرة بعد الخطأ، أشار هذا إلى أن أسباب سجود السهو تتداخل. فلو أنك فعلت أكثر من موجب بالسهو فحينئذ إيش نقوم منك؟ تسجد سجدتين فقط. نتبع بعض الأشياء. لو أن رجلاً عليه سجود السهو قبل الصلاة فلا سجد، ماذا عليه فعل؟ ينتقل فيسجد بعد الصلاة. لو أن مسبوقاً دخل والإمام سجد سجدة فقال له حتى سجدة سجدة يكسر، ماذا يفعل؟ لو أدرك سجدة فقط مسبوق من سجدة يكسر ماذا يفعل؟ يأتي بالثاني، لأن السجدتين لا تنفكان، عبادة واحدة. لو أن رجلاً بعد سجود السهو سهى فقام، ماذا يفعل؟ لا سهو عليه. أو سلم مع الشمال قبل اليمين، لا سهو عليه. لو أن رجلا جاء وقد قام الإمام من السجدة الثانية من السهو فجاء فسلم الإمام، ماذا يفعل؟ لا يسجد للسهو، وحتى لو أتم صلاته لا يسجد للسهو أيضا، حتى لو أتم صلاته لا يسجد أيضا. لو أن رجلا سهى السهو لا شيء عليه، كان يسجد ثلاث مرات أو يسجد مرة وسلم فلا سهو عليه. قال السيوطي رحمه الله في شرح المضارب، قال السهو بالسهو كمسألة التصوير ولا سهو، هي نظير مسألة التصغير لا يصغر، فمن سهى في سهوه فلا سهو عليه. لكن لو استطاع أن يجبره أو أن يفعله فسهى أن يفعل قبل التسليم فيمكن أن يتدارك يفعل بعد التسليم. نسمع.
قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها، وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل هو السجود بعد السلام، وتأول بعض الأحاديث عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى
وتأول باقي الأحاديث عليه ما يؤذق، وتأول باقي الأحاديث عليه وهي أدق من بعض. نعم.
قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل هو السجود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث عليه.
إليه وعليه عندك إليه إليه نعم هو الأصل إليه، ورد بقية الأحاديث إليه أي إلى السجود قبل السلام إليه أصح من عليه. انظروا الآن عندنا نصوص في مسألة، فمنهم من أخذ نصا وجعله مضطريا ومنهم من أخذ في الباب نفسه نصا آخر فجعله مضطردا، ومنهم من تخصص فقال بالنص. والواجب دائما الإعمال للإهمال، فمتى استطعنا أن نعمل بجميع النصوص فهذا هو الواجب علينا. فإن قلنا بقول نستطيع من خلال هذا القول أن نجمع أو أن نستدل بجميع ما ورد في باب الأحاديث فهذا هو الواجب. فقول الشافعية إن سجود السهو فقط قول السلام فيه إعمال بنصوص وإهمال بنصوص. وقول الحنفية إن سجود السهو يكون دائما بعد السلام فيه إعمال بنصوص وإهمال بنصوص. وقول مالكية والحنابلة بالتفصيل فيه إعمال بكل موارد. وهذا التفصيل يحتاج إلى ضوابط، والضوابط الآن أصبحت ظاهرة لنا من خلال أحاديث الباب، وهي الثلاثة التي ذكرتها لكم في أول الدرس. الحمد لله الذي بنعمته كل الصالحات. نسأل.
قال وقال مالك رحمه الله تعالى: إن كان السهو زيادة سجد قبل بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: قال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة شفعها.
هكذا عندك الخمس؟ إن كانت خامسة شفعها؟
فإن كانت خامسة شفعها.
يقول ليس هكذا النص في الحقيقة. النص مأخوذ من رواية رقم 88. من رواية رقم 88، والنص: فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته. وهو الحديث الذي ذكرناه في الشرح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يجد كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيبا للشيطان. لماذا قلت هذا؟ قلت هذا وهذه مناسبة لأن أذكر شيئا في السهو فات المصنف أو لم يذكره المصنف في هذا الكتاب وذكره في مجلد. نقطة الحديث قال في الحديث: إن كانت خامسة أي ركعة خامسة شفعها، إن شفعها تكون سادسة. والحديث ليس يعود عليه ولا يستفاد ذلك منه. والعلماء الحنفية بناء على أصلين انفردا به عن غيره من الفقهاء يقولون قولا عجيبا. يقولون: إذا قام المصلي في الثنائية الثالثة يأتي برابعة، وإذا قام في الثلاثية برابعة يأتي بخامسة، وإن قام في الرباعية بخامسة فإنه يشفعها بسادسة. لو كان النص حديث أبي سعيد الذي في الباب فإن كانت خامسة شفعها لكان هذا النص بهذا اللفظ دليلا صريحا صحيحا لمذهب أبي حنيفة. وهذا الكلام الدليل يقوله علماء الحنفية رحمهم الله تعالى مرجوح وليس براجح. لماذا قالوه؟ قالوه بناء على أمرين: الأول، ما هو حكم تكبيرة الإحرام عند الحنفية؟ تكبيرة الإحرام عند الحنفية من شروط صحة الصلاة وليست من أركانها، وتكبيرة الإحرام عند الجمهور من أركان الصلاة وليست من شروطها. هل يجوز الإنسان أن يصلي بطهارة بوضوء واحد صلاتين؟ نعم، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة. فعند الحنفية تكبيرة الإحرام ليست من ماهية الصلاة، ليست من داخل الصلاة، وإنما هي من إيش؟ من شروط الصلاة. فلك أن تصلي فرضين ولك أن تصلي فريضة وسنة
من خلال إيش؟ من خلال تحذير إحرام واحدة. هذا أصل القبول. وينبني على هذا فرع حتى تتذكروه: رجل يحمل نجاسة، رجل يحمل نجاسة تكبر. فعند الحنفية عند الجماهير إن كبر والجناء والنجاسة بيده أو في ثوبه وهو يحملها صلاته باطلة. عند الحنفية إن كبر ثم تخلص منها فصلاته صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام عند الحنفية لا تبتدئ الصلاة بها، تبتدئ الصلاة بالقراءة. لا تبتدئ الصلاة عند الحنفية من التكبيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وتحليلها جعل التحريم والتحليل خارجت تكبيرة الإحرام وخرجت إيش؟ تسليم. ولذا لو أن رجلا أحدث بعد أن جلس مقدار التشهد ولم يسلم عند الحنفية صلاته صحيحة، لأن التسليم عندهم ليس من أركان صلاة. طيب الآن تذكروا هذين الأمرين واضبوا معي وانتبهوا. أنا أوجه مثل الحنفية وقلته بمناسبة تحريف وقع في الحديث قد يفهم منه أنه دليل الحنفية وليس هذا اختياري، ولا أراه راجحا بل أراه مرجوحا. فلا يقول أحد كما يقول بعشرات بالمئات من الناس كثير مثالي الشيخ يقول كذا وكذا. أنا أوجه قول معين أفصل أفسر كيف جاء هذا القول، فلا يلزم تفصيلي وتفسيري لمذهب أو توجيه مذهب أني أقول به. لكن نحن طلبة العلم، هذه الأصول ينبغي أن تفهموها وينبغي ألا تغيب عنكم. فعلماء الحنفية يقولون رجل كبر فقام للرابعة بالثلاثية أو بالخامسة بالرباعية فحتى لا يلغي صلاته ماذا يفعل؟ التطور ركعتان ركعتان، فيقوم يأتي خامسة فتتداخل النازلة مع الفريضة، فإن قام الخامسة يأتي بسادسة، فإن قام الثالثة يأتي برابعة حتى لا تهدر الركعة، حتى لا تهدر الركعة فيأتي بركعة أخرى. هذا كلام حنفية، لكن النووي رحمه الله في المجموع قصر عليه ولم يقبل قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا أبدا، ما أتى بركعة وما شفع خامسة أو ثالثة، ولم يؤثر هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه الله المذكور في الشرع. نعم.
قال: فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: قال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة شفعها، ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود.
مجوز كالموجود تخف في قلب شيء، قاعدة غير مشهورة. ما أجمل أن يعرض الفقه هكذا، يعني تضمن القواعد من ضمن العرض. فرجعت للمازري فوجدت في المعلم للمازري ما نصه، قال: ونص فيه على السجود قبل السلام مع تقدير الزيادة وجوازها، والمقدر حكمه الموجود. والمقدر حكمه كالموجود، هذه القاعدة، هذه قاعدة من قواعد أحكام التقديرات، هذه قاعدة من قواعد أحكام التقديرات. والمقدر حكمه كالموجود، يعني كثير من الناس يسألون: يا شيخ الولد نقتله ما نخفي الروح؟ يجوز أن تجهض الأم؟ إيش نقول لهم؟ المقدر حكمه حكمه موجود، المقدر جميل، اتركوه مسترجلي، هذا مقدر جدا. فالمقدر في سنة الله جل في علاه وفي خلقه حكمه حكم موجود. بعضهم استطراد يسير في المسألة بعيدة عن قاعدة، وإشي نفخة في الروح ومشوه، إيش نعمل؟ هذا السؤال كثير. قل واحد من الولد مشوه، إيش نجمعه؟ نقتله ولا تقاعد نمشي بينها ويقتل، نقتله نفرق بينه وبين الجنين. ذلك أحد أجل بعين فاليوم الإنسان لا قيمة له مع التطور الطبي أحيانا في بعض الصور الإنسان لا قيمة له والأطباء يعني يجرؤون على قتل الإنسان هذه جريمة نسأل الله العفو والعافية دخل الوقت ما قطعنا شيئا لكن إن شاء الله استفدنا استعينوا على أن نقرأ وإنما العبرة بأن نستفيد نكمل إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة أخ يسأل الضابط بين الركن الواجب حقيقة الضابط بين الركن الواجب ملحم الآخر لا يوجد ضابط يعني مضطرب كل يقول شيئا بناء على يعني قرينة عنك له وهذا يجعلنا نقول بضرورة فهم السلف مراعين قوة الأحكام وكيفية التصرف عند نسيانها أو قوائلها أيضا فقد يرد في نص أحكام كثيرة لكن في تطبيقاتهم نجد أن فوات هذا لا يعامل كفوات هذا وأن الحكم على شخص فوت كذا ليست عليه كحكم عليه فوت شيء آخر وهذا يؤكد أن الشرع عملي والأصل في أن نسير على أموالهم وأن نفهم فهمهم وحتى أصيب سلب الجواب ألف ابن نجيم في مجموعة الرسائل له رسالة في جميع الأركان والشروط والواجبات في الصلاة على كل المذاهب وهذه تحتاج طبعا من حرها من فمها وأما الأدلة فالمسألة قائمة على فهم فقه وقرائن إلى آخره في أسئلة كثيرة تأتي الجواب عليها كقول بعض الإخوة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم يقول يفتى نسيت ما نسيت تأتينا إن شاء الله تأتينا ويأتي كلام عليها بإذن الله ما هو دليل وجوب التسبيح في الركوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الدائم على هذا عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده هل نقول سمع الله لمن حمده أم نقول ربنا ولك الحمد الذي أراه صوابا أن يقول الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده وقد سبق في حديث عند مسلم ما يقوي هذا القول وقرره الإمام النووي على وجه ضار في شرحه هذا وفي كتاب المجموع والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لما يقوم من ركوعه فإذا استتم واقفا قال ربنا ولك الحمد فالتسميع ذكر الانتقال تقول سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال وقولك ربنا ولك الحمد هو ذكر الاعتدال وهل الانتقال خاص بالإمام أم أنه مشترك بين الإمام والمأموم في الحديث مسلم أن ذكر الانتقال التسميع وذكر القيام التحميد ثم يا من تستدل أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده بماذا تستدل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد جميل في رواية لكنها رواية عند دار القرآن فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في رواية الدار القطني فقولوا سمع الله لمن حمده لكن لا يلزم من ضعفها أنه لا يعمل بها فقها ولكن نقول لمن يقول أن على المأموم أن يقتصر على قوله ربنا ولك نسأل الاستفهام الأول هل يقول الإمام ربنا ولك الحمد أم لا يقول وتأمل معي الحديث مرة ثانية واجعلنا نرد عليك نسأل نلتبه ونقبل منك أن تعاملنا بما عاملناك به. أن تقول المأمور لا يقول سمع الله لمن حمده، فنحن نقول لك الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. في الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل توافق على هذا؟ هو لا يوافق، يقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الحديث البخاري عن ابن الساعدي. فإحنا نحن نعمل الإمام يعمل بربنا ولك الحمد بناء على عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا هونت علينا الخطبة وقربت لنا البعيد ولقنتنا حجتنا، فنحن نقول لك المأموم يقول سمع الله لمن حمده عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الأقوال والأفعال، ليس خاصا بصورة الصلاة، وإنما يشمل الأقوال والأفعال. هذه واحدة. الثانية، نسألك رجل مسبوق ماذا يقول في الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام؟ ربنا ولك الحمد. ماذا يقول في الركعتين المتبقيتين؟ ولماذا فرق؟ والأصل في صلاة الإمام والمأموم أنها واحدة، لماذا فرقت بين آخر ركعتين مع الركعتين المدركتين؟ ما الفرق بينهما؟ فأنا لا أعرف فرقا. وإذا رجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الظاهر من الحديث إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام ولا فرق بينهما، فالمأموم إذا قال ربنا لك الحمد لم يقل سمع الله لمن حمده صلاته صحيحة، ولكنه قصر في ذكر الانتفاخ، قصر في ذكر الانتفاخ. والله تعالى شخص نظر أن يفطر صائما فأعطى الصائم مبلغا من المال بدل الفطرة، وهذا المبلغ زاد عن قيمة الفطرة، فهل الصائم يتصرف ببعض المبلغ؟ نعم، ما دام أعطاه في النفس، لكن المهم أن يتأكد أن المعطي أن الآخر المال قد أخطر فيه، ما اشترى ثوبا فعل شيئا حتى يقع التفطير، يقول له هذا لك لتفطر به، فإذا أخطأ فالواجب أقل ما قيل، ستأتينا قاعدة أقل ما قيل في الثامن سوا إن شاء الله درس القانون. الواجب أقل ما قيل، فإذا فعل أقل ما يفطره فقد نفذ يمينه ولا شيء عليه إن شاء الله. هناك إمام يصلي صلاة سريعة فإذا قام من الركوع كبر للسجود سريعا والناس لم يعتزلوا من الركوع الاهتمام باعتدال، وغالب ظني ان ركن القيام بدل الركوع من المأمومين يكون بعد ان الامام شرع للسجود، وما حكم صلاه المأمومين؟ اخطا الامام والشرع حكم على الامام والمأموم، فاذا ما استطاعوا ان يلاحقوه بسرعته فيتركوه صلي وحده، يصلون الصلاه مطمئنه، الواجب الصلاه الشرعيه لا الصلاه الاسميه ولا الروحيه. وفي الحقيقه تجد كثير من الامام تصلي خلفهم الصلاة الجهرية فتجد ما شاء الله صلاة طيبة فيها ركوع فيها قيام، لكن صليت صلاة سرية فلا يعطيك مهلة أن تقرأ الفاتحة. أرأيتم لو أنا الآن تكلمت معكم بكلام سريع لا مفهوم ماذا تقولون عني؟ تهزروا بنا؟ فلتخيل واحد منكم لو أنه وقف بين يدي الله وخطره هكذا بكلام تدريجي سريع لو أنه جهر به ورفع صوته به لا تستمع، لا يستمع، هذا استهزاء، هذه سرقة للصلاة. فينصح هذا الإمام إن استطعنا أن نتداركه ولو سبق بقليل وقيل معه فلا الحمد لله صوته صحيح، وأما إن أسرع سرعة شديدة جدا حيث فقط نقوم نقعد إلى آخره فهذا أمر قبيح وليس بحسن كما تذهب بعض الحنطة. هذا رأى رجل ولده يصلي ويطيل الركوع والسجود ويصلي صلاة على السنة، طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب قال له رأيت لو أمرتك رأيت لو أمرتك بأمر بأن تفعل كذا وكذا فتضاربت فإنه يودلك. هذا منطق الشيطان هو منطق ليس منطق أهل العلم وطلبة العلم. أن تظهر أنك مستجب لك هذا شيء لك شيء صلى شيء صلى عبادتها من الجاه وفيها قلب القلب وفيها خطاب العبد للرب عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم العباس في البخاري كان يركع ويكون ركوعه بمقدار قيامه ويعتدل ويكون اعتداله بمقدار ركوعه ويسجد ويكون سجوده بمقدار قيامه. هذا حديث عجيب والله لا يجب ان نفعله ولا نقدر ان نحلم به. لو صلى به الامام ركع بمقدار ما قرا واعتدل بمقدار ما ركع لكان اشبه. ولعلي ذكرت لكم واختم هذا المجلس حتى احفظوا الاسئله وهي فائدة زائدة رائدة تدلل على مباهي وسرعة به شيخنا رحمه الله تعالى. استشكلت حديثين وتأملتهما شديدا ولم أجد جوابا. حديث معاوية في صحيح مسلم أنها أخذت رطقاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. النبي كان صلى الله عليه وسلم يخطب فيخطب خطبة الحاجة ويقرأ قاف طويلة وثم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية الأعلى والغاشية أقصر من قاف مجموعتين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من أمارة فقه الرجل أن يطول الخطبة ويقصر أن يقصر الخطبة ويطول الصلاة. الحديث فيما يبدو للوالدة الأولى أنها عارضة فاستشرت هذا تأملت ما بك جوابك. فأول ما رأيت شيخنا رحمه الله تعالى الباني قلت الله الشيخ عندي سؤال والحديث كيف وكيف وكيف طبعا في شيخ. فقال أنت فقط غفلت عن الحديث. الشيخ يقول أنت فقط غفلت عن الحديث لو تذكرته لزاد الإشكال. قلت علمني شيخنا حفظك الله. قال حديث ابن عباس الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم يركع بمقدار القيامة ثم يعتدل بمقدار ركوعه عدما يقرأ الأعلى في الصلاة ثم يركع بمقدار الأعلى ثم يعتدل بمقدار الأعلى ثم يسجد بمقدار الأعلى ثم بين السجدتين بمقدار الأعلى ثم يسجد بمقدار الأعلى. كم أعلى قرأ؟ كم مرة؟ ست مرات. الغاشية ست مرات. أيهما أقول الآن؟ ست مرات. ست مرات من أن قال قلت خلاص زاد الإشكال زاد الإشكال. فإذا كان الإمام يصلي صلاة سريعة تستحتاج أن تلحقه بحروفا بها فهذه ليست صلاة شرعية. والواجب أيضا أن يصلي الصلاة الشرعية والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.